صح لهم أن يفسروه بإرادة الانتقام لأنهم إيش؟ لأنهم يثبتون الإرادة لله، أو بالانتقام نفسه لأن الانتقام فعل منفصل، انتقام عذاب منفصل عن الله ليس من صفاته، حاصل من الإرادة والقدرة، لأن المريد القادر هو الذي يقدر على أن ينتقم. فلهذا فسروا إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، وسبق لنا بيان بطلان هذا التفسير. وقلنا إن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد هذا التفسير، لأنه جعل الانتقام ظهور الأسف ظهور الغضب، والأسف هنا بمعنى الغضب. ثم نقول لهم إن إرادة الانتقام إنما تكون عند القدرة على الانتقام، وهو وبذلك يحصل الغضب في الغالب. فما المانع من أن يوصف الله بذلك وهو صفة الكمال إذا وجد سببه؟ نعم.
أن لله عز وجل أو أن الله أنزل وحي سر دخل 99 يوم القيامة،
خلق 100 صح،
خلق 100 صح،
نعم،
ليست هذه هي صفة؟
لا، هذه آثار رحمة التي يصفها،
لكن أحسن الله إليكم،
لأن ذكر أن الرحمة هذه التي خلقها منها يتراحم الخلق، حتى أن البهيمة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذه الرحمة بالبهيمة رحمة المخلوق على شيء. والمعنى الأخلق من الرحمة المعنى ما يحصل من آثار هذه الرحمة.
لكن قول أحسن الله إليكم في الحديث،
نعم،
بأنه ادخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها العباد.
نعم صحيح،
نعم،
هذه آثار، أثار، لأن رحمة الله عز وجل من يتجزأ رحمة الله عز وجل التي هي صفة في ذاته ما تتجزأ، لكن الذي يتعبد ويمكن أن يتعبد هو أنواع الرحمة التي تظهر آثار، وآثار هذه الرحمة. فإذا كان مثلا الآن في الدنيا هذه الرحمة العظيمة الواسعة لتشمل حتى البهائم انتشرت في الخلق، فإذا أضيف إليها 99 وصارت 100 صارت الرحمة أعظم وأعظم، وآثار رحمة الله في ذلك اليوم أعظم وأعظم من آثار رحمة الله في هذا اليوم.
طيب أحسن الله عليكم، هل يمكن أن يقال مثلا من هذا الحديث المتشابهات، مثلا لو أورد مورد هذا الإيراد
إيش؟
أقول هل يمكن مثلا لو أورد مورد هذا الإيراد،
نعم،
أن يقال هذا الحديث المتشابهات فيرد إلى المحكم؟
ما في التشابه الحمد لله، إذا علمنا بأن صفات الله غير مخلوقة وأن رحمة الله عز وجل لا يمكن أن تحدد بعدد، لأن رحمة صفة ما هي كم، ولكنها معنى في نفس الرحمة. علمنا أن المراد بذلك ما يظهر من آثار هذه الرحمة، آثار رحمة الله في الدنيا عظيمة واسعة، لكن في الآخرة تكون أعظم وأوسع، يعني تضاعف 99 مرة.
شكرا.
نعم. كيف؟ ليش؟
فوق
العناق. وفوق العناق من الزائد. إيه؟ لكن فوقها معناه بحيث يكون الصوت يأتي من فوق، ويكون في هذا أبلغ في التعالي على العدو، يعني لو تضرب العدو من فوق أو تضربه من أسفل أيه أبلغ في الحماس والقوة؟ نعم، أنا عندي هذا واقع، والقول بأنه زاد غلط. أما قوله فوق عرشه فلا مانع من أن تكون عنده فوق العرش، لكن لا تكون أعلى منه، لا تكون أعلى منه. يعني المحظور الذي حضره بعض العلماء وتكلف بتخريج هذه الكلمة غير موجود. لو كانت الرحمة فوق الله مثلا الكلام فوق الله فصار فيه إشكال، لكن هو فوق العرش ولا مانع من هذا. فالعلو المطلق لله لا ينافي أن يكون عنده كتاب فوق عرشه كتب فيه أن رحمته سبق غضبه. نعم. ليش؟ ما فهمت الآن. يعني أنا السؤال فيه تصعب أنا؟ طيب.
ايش وصف تعريف الغضب؟
نعم
وصف يحصل اذا وجد درجه الغضب وما يسمعه
مع شعور. نعم
ما الحد في الواقع الاحسان الثاني يعني يشعر بالغضب مع عدم
الغضب؟ مع عدم الغضب
الغضب ياتي وفي نفس الوقت لا يستطيع.
لا لا هذا حزن. ده لا حزن لان هذا الغضب الان اللي غضب ما ظاهر الحد سوف تحزن بعد هذا وتندم وكيف تعبت على هذا الرجل كيف اخذ حقي كيف ضربني. لكن الغاضب لا يمكن ان يكون لو يشعر بانه قادر على الانتقام وينتقم ايضا الا من معه معنى انتقم.
حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني ابي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار.
الان لو ان الرجل ضربا مبرر هل يغضب الابن ولا يتعلم ويتوجع؟ الثاني. لكن لو ان الابن ضرب ذاك وهو قابل من الشيوخ الكبار من المذنبين ماذا يفعل؟ سوف يغضب ويبتس ابنه. الفرق واضح. وبهذا تجد الغاضب تنتفخ أوجاعه ويحمر وجهه وعيناه ويشعر بأنه يعني ارتفع عن الأرض.
حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.
الشاهد من هذا قول أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه وفي رواية فوقه بلفظ فوقه عرش الرحمن ومنه أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة. هذا الحديث فيه فوائد فقهية وفوائد عقدية. الفقهية قوله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولم تذكر الزكاة والحج مع أنهما من أركان الإسلام ولا بد منه. ومن لم يزكي فإنه على خطر وإن كان الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطأ. وكذلك الحج ذهب كثير من العلماء إلى أن من لم يحج مع قضاة فهو كافر، لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني على العالمين. فلعل الراوي نسي فحدثهما، وإلا فلا بد من ذكرهما. وكذلك المسألة الفقهية أن الإنسان إذا كان في بلد كفر وقدر على أن يقوم بدينه فإنه لا تجب عليه الهجرة، لكن إذا لم يحصل على إظهار دينه وجب عليه أن يهاجر. وهذا هو الصحيح، أن الهجرة باقية إلى أن تكون الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال من أهل العلم إن الهجرة انقطعت بفتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فيقال إننا لا نعم، وقال إن هذا ثابت في الصحيحين بخلاف الأول، فيقال إننا لا نحتاج إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع عملنا بالدليلين جميعا. ويكون معنى قول لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ولكن جهاد وليد. أما من غير مكة لمتى وجد السبب الموجب للهجرة فإن الهجرة تجري. وفي هذا وفي من المسائل العقدية أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهل هذا الحديث يدل على أنه ليس في الجنة إلا 100 درجة؟ لا، يدل على أن في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله على حسب مراتبهم، كل درجتين ما بينهما فما بين السماء والأرض. وما أعظم ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 عضوها فيما بين السماء والأرض، نعم تبلغ يعني عددا كبيرا، لكن الجنة واسعة وأفقها واسع وبعيد وعميق. ومما يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا سأل ينبغي أن يسأل الأكمل والأعلى، لأن فضل الله واسع، ولا يحقرن نفسه فيقول لست بأهل لذلك، بل يسأل منتهى رغبته ويأكل بالأكمل فالأكمل، لقوله سلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. ومنها أن الجنة مثل الخيمة، وذلك لأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، ولا يكون وسط وأعلى إلا إذا كان مثل القبة، لأنه لو كان مسطحا لم يكن وسط الجنة، بل يكون أعلى الجنة أو فوق الجنة، ولكنه ليس هو الوسط. فالوسط الأعلى لا بد أن يكون مثل القبة، وكما جاء في الحديث أن عرش الله عز وجل على سماواته مثل القبة. وبه يتبين أن هذا الكون السماوات والأرضين أنه مكورة، يعني بعضها محيط بالثاني من كل جانب. ومن فوائد الحديث أن عرش الله عز وجل هو سقف هذه الدرجة أو هذا المكان من الجنة الذي هو في الجوف، لأن قوله هو فوقه عرش الرحمن لولا أنه السقف لكان الذي فوقه وسقفه، ولا سيما على رواية الرفع فوقه عرش الرحمن، فمن صريح لأن عرش الرحمن من منزلة السقف من في الجوف. نعم خالد ايش؟ الذي يكون فيها نعم، يعني يقول يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل العبادات ولا أحد يتعطل. نعم، وكذلك الدعوة إذا كانت البلد بلد إسلامي فالهجرة لا تجب منها، لكن إذا كانت بلد كفر فقد يقال بوجوب الخروج إذا منع من الدعوة، لأن الدعوة لا شك من مهمات الدين، لكن إذا كان البلد بلد إسلامي فإن الهجرة منه لا تجب. إذا منع فإن قدر فليدعو ولو سرا. نعم، ليش؟ نعم، هنا لمسنا لموت الحج لأنه يحمل على حديث معاذ وشبهه اللي ما في ذكر الحج ولا في ذكر الصوم على أنه لم يأتي زمانه ما بعد، لكن هذا في الأعمال بقطع النظر عن العام، الأعمال التي يضمن لصاحبها الدخول في الجنة لا بد أن يكون فيها الصيام وأن يكون فيها الزكاة والحج. يكفي هذا، يعني الإنسان إذا عمل بهذا نعم مصروف. ولم يكن المثال لما مالك قال ما أراك إلا مبتدعا، فلم يجزي، يعني ما أظنك إلا من أهل البدع. نعم، ما في بأس، لا بأس أن تقول للشخص أظن هذا مبتدعا أو تقول له أظنك مبتدعا، لأن الظن غير الشهادة أو الحكم باليقين. ثلاثة. طيب،
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
هو التميمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله.
الشاهد قول التسجد نعم، فإن تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها إلى آخر. في بعض الروايات تسجد تحت العرش، والبخاري لم يأتي بها فيها باللفظ، وهذا من تصرفاته الكثيرة رحمه الله أنه يأتي بالحديث وإن لم يوجد فيه الشاهد لأجل أن يعتم الطالب بالبحث عن اللفظ الآخر الذي فيه ذكر ما يكون شاهدا للباب. أحيانا يكون الحديث قد ورد من في الصحيح نفسه، وكأنه يقول ارجع ابحث في الصحيح حتى تجد اللفظ الذي يكون شاهدا للترجمة. وأحيانا لا يكون في الصحيح لأنه ليس على شرط. وهذا نقطة من الله من حسن تصرفه في التأليف، لأن هذا يشد الطالب على البحث والمناقشة. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الشمس هي التي تجري في الأفق وتدور على الأرض، لما قال أين تذهب فأسند الذهاب إليها. والأصل أن إسناد الفعل لمن قام به على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز. وكذلك في القرآن، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه أربعة حال كلها مضافة للشمس: إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرض. وكذلك قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب أي تغطت به. كل هذه النصوص ظاهرها أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهذا ما نعتقده إلى الآن. ولم يتبين لنا شيء نستطيع أن ندفع به هذه الظواهر ويكون حجة لنا عند الله عز وجل. فالواجب علينا أن نأخذ بهذه الظواهر، وإن كان عند بعض الناس الآن ما هو كالمحسوس بأن الشمس لا تدور على الأرض، وأن تعاقب الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض. يرون ذلك عندهم من الأمور اليقينية التي لا أشكر فيها. فنحن نقول يجب أن نتمسك بظاهر القرآن والسنة حتى يتبين لنا أن الأمر على خلاف ذلك، مما يسوغ لنا أن يخرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي توقناه. لأن دلالة النصوص أو دلالة ظواهر النصوص على الحكم دلالة ظنية لا شك. ولهذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة، مو صريع لكنه ظاهر قوي كالصريح. فلو فرض أن الأمر توقن الناس أن الشمس ليست إلى تدور على الأرض ويحصل بها اختلاف الليل والنهار، قلنا إنه يمكن أن نصرف هذه الظواهر إلى معنى لا يخالف الواقع، لأن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع. فنقول إذا طلعت في رأي العين، إذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرب في رأي العين، تذهب في رأي العين. إنما الواجب علينا الآن ما دامت المسألة لم تكن يقينية، الواجب أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة. أيضا في مسألة هذا إشكال، وهي أن الشمس تغرب في الأفق في كل لحظة، كل لحظة تغرب، أليس كذلك؟ كيف؟ لأنها تدور. إذا غربت عنا في الحال غربت عن من؟ عن من بعدنا، فهي دائما طالعة وغاربة. فمتى يكون السجود؟ قلنا الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا نقول كيف ولا نقول له، نقول الله أعلم. وجائز أن تكون دائما في سجود، يجوز أن تكون دائما في سجود، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. جائز أن تكون دائما في السجود، وما المانع من ذلك؟ إذا كان الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون فلا غرابة أن تكون الشمس دائما في السماء. أو قال إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التي تحدث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي فالله أعلم. وبهذا نتخلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العقلاء أو العقلانيون، العقلانيون كما يقولون في هذا الحديث، لأن الذين يرجعون إلى عقولهم يسهل عليهم جدا أن يردوا الحديث، بل أن يردوا النصوص إن كان مما يمكن الطعن فيه رأسه ورده ردوه وقالوا هذا خبر أحد فلا يمكن أن يحكم على العقل، وإن كان مما ليس بالحب مثل القرآن أو المتواتر من السنة حرفوا إلى معنى آخر يوافق ما يدعون أنه العقل، وهذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الأمور الغيبية أكبر من أن يدركها العقل، الأمور الغيبية أكبر من أن يدركها العقل، وإذا لم نسلم حصل لنا إشكالات كثيرة. أرأيتم الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر ميت، ويعرق الناس لهم في مكان واحد على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يجمه الغرق. هل هذا يمكن في هذه الدنيا أن يكون أناس في مكان واحد ويكون العرق يبلغ بهم هذا المبلغ المتفاوت؟ نعم لا، كانت أمور الغيب أمور ليس فيها إلا التسليم فقط، نقول سمعنا وآمنا وصدقنا، وليس هذا شيء أمامنا حتى نعرف، هذا شيء غيب. إذا أخبر به الصادق وجب قبوله والاستسلام له. نعم شريف. نعرف كل حال ان يعني سؤال يقول لماذا يكون ظل الشيء عند شروق الشمس من ناحية الغرب وعند غروب الشمس من ناحية الشرق؟ هذا يدل على أن الشمس التي تدور على العالم. نعم هذا معنى كلام الأخ سليم. فنقول مثلا يجب علينا نحن ونحن نؤمن بالله ورسوله أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة حتى يتبين لنا مثل الشمس أنها على خلاف ظاهرها، فإذا تبين أنها على خلاف ظاهرها فإننا نؤمن بالواقع ونقول هذه الظواهر يمكن أن تصرف إلى معنى يطابق الواقع. ونحن نعلم أن الكفرة ومن انبهر بعلومهم سيقولون ما هذه العقلية، الأمر عندنا مثل الشمس نتيقن يقينا أنه أن اختلاف ليل النهار بسبب دوران الأرض لا بسبب دوران الشمس. فنقول إذا كان هذا عندكم معلوما بالضرورة أو متيقنا فلكم اليقين، أما نحن سوف نمشي على ظاهر كلام الله ورسوله حتى يتبين. نعم مصطفى.
حديث
أو ثلاث مخجات الشمس يعني وكانها غير صريحة في نسخة الكتاب. قول عبد الله الشيخ السليم تضل الله.
نعم.
لا يمكن. لا تجري. لا ما في شك ظاهر التوسين على هذا. ذات المشكل بعض الناس الآن حتى من المسلمين يرى أن المسألة قطعية ولا فيها أجدال، أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض لا بسبب دوران الشمس. ما يمنع المنع، أقول لا يمنع هذا، لكن كنا نقول أن الشمس بالنسبة للأرض ثابتة وأن الشمس تدور حول محورها فقط هذا نوع من صحيح. نعم.
ولم يثبت الذكر
الان. نعم.
الشمس يقينا
تجري
في القران.
لكن كيف تجري؟ هل اختلاف الليل والنهار؟ لا لا بس هل اختلاف الليل والنهار؟ بسبب الشمس او بسبب الارض؟
الشمس
اسرع منها. ما في اقول ما في هي ما في تناقض. ولهذا احنا الان لا نتكلم على دوران الارض، دوران الارض قد يكون مسلم به. وليس في القرآن والسنة ما يعارض معارضة بينة، لكن نقول البحث فيه وإتعاب الأفكار وإضاعة الأوقات فيه ما له فائدة، ما له فائدة. نعم. يعني أنها إذا سجدت واستأذنت فإنه لا يغذى الله ويقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها تطلع من المغرب. الآن لا بأس، لكن هي يوشك كما في الفضل يوشك أن تستأذن ولا يغذى الله قال ارجع. فما في إذا كانت تتجه للغرب وقيل أرجع من حيث جئت رجعت للشرق وخرجت على الناس من الغرب، وحينئذ يؤمن الناس كلهم، كل الناس يؤمنون، لكن الله يقول لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم. طيب.
حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق ان زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق ان زيد بن ثابت حدثه قال ارسل الي ابو بكر فتتبعت القران حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمه براءه. وحدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع ابي خزيمه الانصاري.
اخر السوره فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو الشاهد في الحديث. وزيد بن ثابت رضي الله عنه احد النفر الذين كلفهم ابو بكر وعمر ان يتتبعوا القران ويجمعوه، وهذا هو الجمع الاول للقران على عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما جمع عثمان رضي الله عنه فإنما كان جمعه على حرف واحد وهو لغة قريش، وكان بالأول يقرأه الناس في لغاتهم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه واتسعت الآفاق وانتشر المسلمون في كل مكان وصار بعضهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بهذا، خاف عثمان ومن معه من الصحابة أن تقع فتنة بين المسلمين، واستشار الصحابة وجمعهم على حرف واحد وهو لغة قريش. وليست القراءة السبع هي الحروف السبع هي الحروف السبع، بل القراءة السبع كلها على حرف واحد وهو لغة قريش. فاجتمع المسلمون ولله الحمد على ذلك وحصل بهذا خير كثير. ولكن إذا قال قائل هذه الآيات التي آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري وهو واحد، فكيف اعتمد الصحابة على نقل واحد وهو القرآن كلام الله عز وجل؟ قلنا اعتمدوا على ذلك لماذا؟ قلنا الجواب على هذا أن أبا خزيمة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته لشهادة رجلين، هذا واحد. الشيء الثاني أن تلقي الأمة أن تلقي الصحابة له بالقبول كاف في ثبوته، والصحابة تلقوه بالقبول واعتمدوه قرآنا. الشيء الثالث أن الله عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومحال أن يزاد في القرآن شيء أو ينقص منه شيء ولم يبينه الله بأي وسيلة. فكون هذه الآيات تكون عند أبي حزين وزاد يتلقاها الصحابة بالقبول ولم يظهر لهم ما ينكر من عند الله عز وجل دليل على ثبوت ذلك. وبهذا نعرف ما ذكره بعض أهل العلم أن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك مخالف لسبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقرآن لله الحمد محفوظ، لا لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء. يوجد في بعض القراءات قد يكون في بعض القراءات حذف واو مثلا تحذف الواو من بعض القراءات السبعية، وهذا لا يضر لأن المسلمين اتفقوا على تلقي هذه القراءات للقبول حتى ما حذف منها حرف. لكن ما أجمع القضاء عليه فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد
الحمد لله
فلما يقول أن الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض.
قوله رب العرش العظيم وقوله رب العرش الكريم، فقد وصف العرش بوصفين، أولا العظم والثاني الكرم. وليس المراد بالكرم البذل والعطاء، لأن العرش لا يبذل ولا يعطي، لكن المراد به الحسن والبهاء. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن، قال: إياك وكرائم أموالهم الحسن منها، يعني لا تأخذ من الزكاة الحسن من المال، خذ من صفة المال ولا تأخذ من الحسن. وعلى هذا فيكون العرش عظيما في حجمه وكريما في صفته ومنظره. وهذا الدعاء يقول الإنسان إذا أصابه الكرب، سواء من الدنيا أو من الآخرة، يعني من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، إذا أصيب الإنسان بكرب فليدعو بهذا الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به. وفائدته أنه يزيل الكرب أو يخفف الكرب.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال ماجشون عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
نعم. الشاهد قوله: بقائمة من قوائم العرش، فهذا يدل على أن العرش هو قوائم، وعليه فيكون العرش محدودا لكنه ليس صغيرا، بل هو كبير وعظيم كما وصفه الله سبحانه وعرف ذلك. شوف اللفظ الأول: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش.
تقدم يقول
تقدم
في كتاب الأشخاص
الإشخاص
عندما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى. تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى عندي.
نعم، ولكن ما تكلم. نعم. شيء مضى وشرحناه وبيناه. نعم نعم، هل جاء بها استطراد ثم قال العرش المجيد تعرض حميد ومجيد استطراد؟ نعم نعم. نعم. أخذ بالعرش وبقائم الحمد. نعم.
ممكن الكلام هذه الكلمات العظيمة اللي وردت جدا على الفرق.
هل ممكن
الكلام مثل المعاني في مناسبة الدعاء على الفرق؟
نعم. هذه الجمل كل جملة منها مشتملة على توحيد الله عز وجل: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إيش؟ لا هذا من أعظم شيء. والمناسبة واضحة، الحلم لأنه قد يكون هذا الكرب عقوبة من الله عز وجل، فتوفر إلى الله تعالى بذلك اسمه الحليم. وقد يكون هذا الكرب بسبب من ضيق على الإنسان فيذكر أن الله رب العرش العظيم، وأنه له الملك والسلطان الأعلى، وكذلك يقال في رب السماوات ورب الأرض. نعم.
باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلغ أبا ذر نبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعمل لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال بالمعارف الملائكة تعرف إلى الله.
هذا باب ذكره بعد ذكر استواء العرش لأن استواء العرش علو خاص وهذا الباب للعلو العام الشامل لكل شيء. فالله جل وعلا عال على كل شيء علوا عاما شاملا. والعلو له أدلة أشرنا إليها فيما سبق منها ما ترجم به البخاري رحمه الله بقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة جمع ملك وأصله ملأك وأصل ملأك مألك فهي حورت عدة مرات لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة رسل كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ففيها أولا قلب مكان أصل ملأك إيش مألف لأنه من الألوكة فالهمزة مقدمة. ثم حذفت الهمزة تخفيفا فقيل ملك ونقلت حركتها إلى الله. والجمع ملائكة والملائكة عالم الغيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل ورائتهم متنوعة مختلفة. ملائكة والملائكة عالم الغيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل ورائتهم متنوعة مختلفة وهم صمد لا يحتاجون لأخذ ولا شر ولا يتبولون ولا يتعوطون لأنهم صمد ليس لهم أجواف كما قرر ذلك أهل العلم. وأما قوله تعرج الملائكة والروح فالمراد تصعد إلى الله لأن العروج معناه الصعود والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. ففي هذا دليل على علو الله عز وجل وفيه دليل على كمال ملكوته وعظيم سلطانه حيث كان هؤلاء الرسل الملائكة العظام يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول الروح فيحتمل أن يكون المراد بها جبريل كما قال تعالى قل نزله روح القدس من رب وقال نزل به الروح الأمين على قلب. ويحتمل أن يراد بها أرواح بني آدم تعرض إلى الله عز وجل بعد الموت ثم إن كان مؤمنا فتحت له باب السماء وإلا أغلقت باب السماء دونها وطرحت على الأرض والعياذ بالله. وقوله جل ذكره جل ذكره أي عظم ذكره. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إلى من؟ من الله يصعد الكلم الطيب. الكلم اسم جمع للكلام والمراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله عز وجل فهو كلم طيب أعظمه كلام الله عز وجل ثم الذكر ثم الأمر المعروف يعني درجات لا نستطيع أن نرتبها لكن المراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله عز وجل فهو يصعد إلى الله. ولا يكون كلما طيبا إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص وعلى المتابعة لأن ما لا إخلاص فيه فليس بطيب وما لا متابعة فيه فليس بطيب أيضا. وقوله العمل الصالح يرفعه العمل الصالح يرفعه. اختلف العلماء في فاعل يرفع، فقيل الفاعل هو الله، يعني أن الله يرفع العمل الصالح، وقيل إن مراد به أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ويكون فاعل الرفع هو العمل الصالح، والأقرب الأول أن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح، فإنه لما ذكر القول أنه يفعل الله عز وجل بيّن أن العمل الصالح أيضا يرفع عند الله سبحانه وتعالى، ويصل به يوم القيامة الحسنة بعشر أمثالها، يصل أن يأتي ضعف الأضعاف كثيرة. ثم ذكر الأثر، أثر أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، من السماء، من هذا الاتباع غاية، يعني من السماء إلى الأرض، والخبر الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي، فإذا كان من السماء كان الموحي به في السماء، فيكون في هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد: العمل الصالح وارفع الكلم الطيب، وهذا أحد التفسيرين في الآية، وعليه يكون فاعل الرفع العمل الصالح. نعم. وهم قد يقال به معارج الملائكة تعرض إلى الله، يشير إلى آية سورة المعارج: ليس له دافع من الله بالمعارج تعرض الملائكة والروح إليه. فهذا معنى قوله بالمعارج، أو أن الملائكة تعرض إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير قوله رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات يعني أن الله عز وجل رفيع الدرجات نفسه. ومن قال أن معناها رافع الدرجات فقد أخطأ، لأن هذه صفة مشبعة أضيفت إلى الفاعل، يعني أن درجاته رفيعة سبحانه وتعالى. نعم. لا معارض، لا يجب من كون أرواح الكفار عن يسارهم تكون بإذائه، تكون عن يسارهم وهي في أكثر الكافرين. واضح؟ نعم. سليم. على كل حال هذا رأي بس، وقال به بعض المفسرين أيضا، لكن صحيح ما ذكرناه أولا أن الذي يرفعه هو الله عز وجل. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وعسيناهم وهم يصلون.
وشاهد من هذا الحديث قوله: ثم يعرف الذين باتوا فيك فيسألون يعني الله عز وجل وهو أعلم بكم. طيب أولا في هذا الحديث إشكال لغوي وهو قوله وتعاقبون فيكم ملائكة، والمشهور في لغة العرب أن علامة الجمع لا تلحق الفعل إذا كان الفاعل ظاهر، ويقال في هذا يتعاقب فيكم ملائكة، هذا اللغة الصحيحة. والله هنا في قوله يتعاقبون حرف جام على الجمع وليس فاعلا، فبالفاعل ملائكة. وقد اختلف النحويون في تخريج هذه اللغة، فقيل إنها شاذة، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله، قال وصدق يتعاقبون فيكم أو مخرجيهم، الكلمة الثانية أو مخرجيهم. والشاذ يقول العلماء أنه يحفظ ولا يقاس عليه، بمعنى نحفظه من كلام العرب ولكننا لا نتكلم بمثله لأنه شاذ. وقيل بل هي لغة لكنها رديئة وقليلة، وعلى هذا فيمكن أن نتحدث بمثلها، لكن نقول للمتحدث مثلها أن هذه اللغة رديئة. وقيل بل الفاعل هو الضمير يتعاقبون، وما بعده بيان يعني عطف بيان أو بدل، فأبهمه أولا ثم بينه ثانيا، لأن البيان بعد الإبهام يأتي إلى القلب وهو متطلع لمعرفة هذا المفهوم. فمثلا وقد يتعاقبون فيه، فيقول الإنسان ما من هؤلاء الذين يتعاقبون؟ فإذا قال ملائكة فبين بعد الإبهام صار هذا أوقع في نفس الثاني. ولعل هذا أقرب ما يقال، فأقرب ما يقال أن الواو فاعل وملائكة عطف بيان أو بطل. ونظيرها قوله تعالى فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، فقال عموا وصموا على سبيل الإبهام، ثم قال كثير منهم لئلا يظن أنهم كلهم عموا وصموا. هذه واحدة. ثاني في هذا الحديث أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليهما، وقال من صلى البردين دخل الجنة، وقال حين تحدث عن قوة المؤمنين لربه قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهاتان الصلاتان في طرف النهار وفيهما فوائد، منها أن الملائكة الموكلين بنا يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن فوائد هذا الحديث التنويه لهؤلاء المصلين، لأن سؤال الله للملائكة ليس سؤال استفهام للعلم، فالله سبحانه وتعالى أعلم، لكنه سؤال استفهام والرفع من شأنهم والتمييز بفضله. نعم.
ماذا قال ابن مالك؟
وقلناها قريب. يقول لا أعرف حصة الآن، لكنه يقول أنه قليل. نعم
حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعجل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم سلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه الورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصعد الى الله الا الطيب.
نعم هذا ايضا فيه ذكر العلو المستفاد ذكر العلو المستفاد من قوله ولا يصعد الى الله الا الطيب. والصعود يكون من أكثر إلى أعلى. وهذا الحديث هو في هذا اللفظ كما قال خالد رحمه الله وروي من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقل الله إلا الطيب. أيهما أعم؟ نعم من طيب. لماذا هو أعمى؟ كيف تشعر؟ ميراث الأكل. لا نقول الشيء قد يكون خبيثا بكسره وقد يكون خبيثا بعينه. فلو تصدق الإنسان بكأس من خمر فهنا نقول هذا يكون تصدق بشيء غير طيب لا من كسبه لأن هو اشترط عن العنب بكسبه الطيب ثم خمره. فعلى هذا يكون قوله من طيب أعم من قوله من كسب طيب ليشمل ما كان طيبا في كسبه وما كان طيبا في عينه. وقول لا يقبل الله بالطيب ظاهره أن الله لا يقبل إلا الطيب ولو كان الإنسان جاهلا به وهو كذلك. لكن الإنسان يثاب على نيته. وفي هذا الحديث أيضا من صفات الله صفات اليمين لله فإن الله يتقبلها بيمينه.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الفرض لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
من سبق
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي
بيصاق بين هذا الذي سبق هنا قال العظيم الحليم وهنا قال العليم الحليم. نعم ايش ارفع صوت قول رب العرش العظيم لان العرش فوق المخلوقات. نعم رب السماوات ورب العرش نعم وهو كذلك. نعم هذا الحديث الذي سمعت تدل على هذا. نعم وهو خزينه أوفى العظيم أبلغ من العليم ورب السماوات ورب العرض تراه رب العرض نعم ايش
قلنا محل الكتاب السابق ونعلم الناس نقله
هذا ليس بصحيح ما دام فيه مناسبة ما يضر ان نقول ساق الحديث هنا وهناك. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أخرى بن حابس الحنظلي ثم أحد بني نجاشة وبين أمية بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويضعون. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناشئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله قراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعفي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم يمرقون من الإسلام موق السهل من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد.
الشاهد من هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو قوله فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنون. فإن في بعض الألفاظ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتعالى البخاري رحمه الله يذكر سياقا يشير به إلى سياق آخر. والشاهد من هذا قول وأنا أمين من في السماء. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله في السماء أي فوق السماء. وأهل التعطيل يقولون في السماء الملك وسلطان فيفسرون قول الله تعالى أأمنتم من في السماء على المحيطات أأمنتم من في السماء ملكه وسلطان. ولا شك أن هذا خروج عن ظاهر اللفظ وأنه يؤدي إلى معنى فاسد وهو أنه لا ملك ولا سلطان لله في الأرض مع أن الله تعالى ملكه في السماء والأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أو إله لمن في الأرض وإله لمن في السماء. وسبق لنا جواب على إشكال أورده بعضكم وهو كيف نخرج قوله في السماء. هل نجعل في الظرفية أو نجعلها بمعنى عبا؟ وذكرنا أن عن ذلك جوابين. الجواب الأول أن نجعل السماء هنا بمعنى العلو وحينئذ نجعل فيه الظرفية. والثاني أن نجعل السماء يعني السماوات التي السقف محفوظ وحينئذ نتعين أن تكون فيه بمعنى على. وفي هذا دليل على أن الخروج على الإيمان من جاء الخوارج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون من ضعف هذا الرجل أي من صنفه وشكله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. نسأل الله العافية. مروق السهم من الرمية سريع جدا. السهم ضرب الرمية خزقها ثم خرج من الجانب الآخر بسرعة. هؤلاء كذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر وصفا العدواني أنهم يقتلون أهل الإسلام ويضعون أهل الأوثان. وهذا هو الذي حصل في صدر هذه الأمة أن هؤلاء كفروا الناس عن الخوارج واستباحوا دماءهم وأموالهم ولم يذهبوا يقاتلون في أرجاء الأرض. صاروا يقاتلون ولاة الأمور ومن ساعدهم ولا يقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل الكفر والأوثان. وفي وصف الرجل الذي أقبل دليل على أن الراوي قد ضبط القضية حتى أدرك أوصاف الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته وقال له يا محمد اتق الله ولم يقل يا رسول الله. وهذه من علامات الخوارج أنهم يعني يحطون من رتبة من له رتبة ولا يخاطبونه بمقتضى رتبته بل ينزلون. وهنا يقول اتق الله. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب إذا قيل له اتق الله فإن الله قد قال له يا أيها النبي اتق الله وقال واتق الله وتخفي في نفسك ان الله مبديك. لكن لما كان وراء هذه الكلمه ما وراءها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وقال فمن يطيع الله اذا عصي. اذا كان الرسول يعصي الله فمن الذي يطيع الله. وفي لفظ اخر قال ويحك من يعدل إذا لم أو من يعدل إذا لم أعدل. وهذا هو الحق. إذا كان رسول الله يعدل فمن اللي هي إذا كان لا يتق الله فمن الذي يتق الله. نعم نعم.
الله
إليك
قوله
وأن
لا
يدخل الإيمان إلى قلوبهم في الأفواه. قوله لأقبلهم قتل عاد فسرها نشوف التفسير قبل الدخول. قدمت نعم من دول شغل أصبر شغل قوله لا أخذنهم قيل لما منع خالد بن الوليد قيل لنا منع خالد بن الوليد وقد أدركه وأجيب بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف وإنما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيكون ذلك وقد كان كما قال وأول ما نجم هو في زمان علي رضي الله تعالى عنه. قوله قد تعال وقد تقدم في بعث علي إلى اليمن أنه قال لا أقتلنهم قد تموت ولا تعارض لأن الغرض منه استيصال بالكلية وعالي وثمود سواء فيه إذ عالي استغفلت بموت الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغية. قال الكرماني ما معنى فقتل حيث لا قتل وأجاب بأن المراد لازمه وهو الهلاك ويحتمل أن تكون إضافة إلى الفاعل ويراد بالقتل الشديد القوي.
لأنهم مشهورون بالشدة والقوة.
الظاهر الأول وأن ليس المعنى قتل عاد يعني أن عاد إذا قتلوا أحدا فإنهم يقتلونه بطريقة الشدة والقوة. والظاهر الله أعلم أن هذه كلمة تقاتل معروفة عند العرب والمراد بها الإهلاك. نعم بن داود
قوله غير العينين مثلا الجبين يعني هذا صفه يعني على انه متعب ووجهه هل هذه صفه الخوارج او انها يعني وصف
لهذا الرجل قد يكون الخارجي موت العينين لا رأيهم لا يحتمل ان هذا وصفه لان بعض الناس الان تجد ان عينه غائب وان جبينه بارز هذا شيء صفه من صفات الناس. نعم ايش يحتمل لكن اذا قلنا مشكل صار اعد يعني من سنده ومن غيره. نعم
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش.
سالت تحت العرش ولا شك ان الشمس عالية جدا وإذا كان تحت العرش لازم من هذا أن يكون العرش عاليا علوا عظيما. نعم هنا ايش من يمنعهم من ذلك زعمهم أنه إذا كان في مكان وهو العلو لازم أن يكون محصورا ومحدودا هكذا زعم وقد سبق الجواب على هذا. نعم وارتفع ثلاث مسلمانها الباقي عندها اللي بينها تباين هو العلو والاستقرار. نعم نعم اسفل الصعود من اسفل الى اخر اما الصعود لا ما يكون اسفل صعيد على العرش يعني اعلى عليه ولا بنات المسلم نعم المنصور اللام يقال تجريه يعني حتى تفر المستقر. نعم كيف كل ما في القرآن من الأحكام فهو بعد خلال فيها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الذين لم يعطوهم قالوا انه لا داعي للصليب الان. نعم
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره
هذا ايضا من عقيده الرسول والجماعه اثبات النظر الى وجه الله عز وجل وهو الذي ترجم فيه البخاري رحمه الله وترجم بالآية كما أثبتنا في أول الكلام على باب التوحيد قلنا إن المؤلف رحمه الله قدر كثيرا من أبواب التوحيد بالآيات وليس هذا من عارف في الصحيح لكن يرفع قول أهل البدع إنه لا يرتد بخبر الآحاد في باب العقائد فإذا صدر الحديث بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصلها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ متى؟ كلا لو تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باشرة كالح يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة أي مهلكة تهلكهم وتقطع فقر ظهورهم. وجوه يومئذ ناظرة، انظروا إلى كتابة الكلمتين ناظرة إلى ربها ناظرة، تجد بينهما فرقا، فالأولى بالطاء والثانية. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة يعني إلى الله، ناظرة بالعين، ويتعين أن يكون ذلك بالعين وأنه أضافه إلى الوجوه التي هي محل الأعين. والآية واضحة وصريحة ولها شواهد من القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله. ومثل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان النفي يسلط عليه فيقال لا تراه الأبصار. ولما قال لا تدركه علم أنها تراه لكن بدون إدراك. ثالثا قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن قوله مزيد يحمل على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن ذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون من؟ ينظرون الله عز وجل، لقوله في نفس السورة عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيكون النظر أو النظر إلى الله عز وجل، وإن كان اللفظ أعم من ذلك يشمل النظر إلى وجه الله وإلى كل ما أعد الله لهم من النعيم، لكن الذي أظهر أن المراد ينظرون إلى الله. ومنها أي من أدلة النظر إلى وجه الله قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الفجار. فإذا كان الفجار محجوبون عن الله دل ذلك على أن الأبرار ينظرون إلى الله، ولو كان النظر ممتنعا على الأبرار لكان لا فرق بين الأبرار وبين الفجار. فهذه آيات من القرآن كلها تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف من أنكر رؤية الله فإنه كافر، لأن الآيات الواردة فيها لا تحتمل التأويل، وإذا كانت لا تحتمل التأويل صار تأويلها بمنزلة الرد الجحش لها. وقد مر علينا شيء من هذا أن النصوص إذا لم تحتمل التأويل فأولها الإنسان فهذا يعني أنه إيش ردها، يعني أنه ردها، إذ التأويل إنما يكون عذرا حيث كان النص يحتمل ذلك، أما ما عدم الاحتمال فلا تأويل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنكر ذلك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، وقال لا يمكن أن يرى الله، لأنك إذا رأيت الله فقد حدثته وجعلت له حدا، وهذا ممنوع. هو خاص سبحان الله. الرب عز وجل يثبت أنه ينظر إليه ورسوله كذلك، وأنتم تقولون لا، فتقدمون القياس على النص. قال العلماء: وأول من قدم القياس على النص من؟ إبليس. فيكون من قدم القياس على النص من جنود إبليس، من جنود إبليس. كيف يقول الله دون ومعيد الناظرة من ربها ناظرة ويقال لا ما تم غير الله؟ لأن هذا يحفظ أن يكون الله محمود. ولا شك أن هذا كما قلت قياس في مقابلة النص، فيكون فاسد الاعتبار. ولما قيل لهم عن ماذا تجيبون، الآيات واضحة صريحة، قال نقول إن قوله إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها، وهو من مجاز الحذف. وعندهم أن المجاز أنواع، منها مجاز الحذف بأن يحذف من الكلام ما يعلم، وقد قال ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز. فنقول إذا قالوا إلى ثواب ربها، هذا معنى جديد يخالف الظاهر. فمن قال إن الله أراد ما قلتم، الأصل أن اللفظ يراد به ظاهره لا يراد به سواه، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل. وكيف نعزل عن الظاهر مع أنه مؤيد بآيات أخرى ومؤيد بأحاديث صريحة لا تحتمل التأويل بوجه من الوجوه؟ وعلى هذا فنقول إن من عقيدتنا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ولكن من الذي يرى ومتى يرى؟ فنقول الذي يراه رؤية رضا هم المؤمنين، هم الذين يرون الله، ويرونه في عرصات القيامة، ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. وأما الكفار الخلص فلا يرون الله، لقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فيرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحفظون عنه فلا يرونه، وهذا أشد مما لو لم يكونوا رأوه من قبل. يعني كونهم يرون الله ثم يحفظون عنه أعظم مما لو لم يكونوا رأوه أصلا. ولهذا كان عذاب المنافقين بحجبهم عن رؤية الله أشد من عذاب الكافرين الذين لم يروا. هذا بيان من يرى الله ومتى يرى الله. أما لو قال قائل: كيف يرى الله؟ فهذا هو الذي يجب الانتناء عنه، وأن نقول إن صفات الله ليس فيها كيف. نقول: هو على كيفية الله أعلم، الله أعلم بها، نحن لا ندري. نقول: إن الله يرى، أما كيف يرى فإن هذا علمه عند الله عز وجل. نعم. معنى الإدراك الإحاطة. نعم. نعم يا سيدي. نعم.
قوله تعالى: يهد يومئذ خاشعة عاملة غاصبة تصلى نارا حامية. فهذه الآية قد تشد أحد
المسلمين؟ لا، من الله. الظاهر من هذه الكافرين.
خلص لك. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس فافعلوا.
صريح انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وهم يرون القمر رؤيه صريحه واضحه والتشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي ولكنه تشبيه للرؤيه بالرؤيه اي انها رؤيه حقيقه كما يرى القمر والدليل على انها تشبيه للرؤيه ان ما في قوله كما ترون مصدريه فاذا حولنا الفعل بعدها الى مصدر صار تقدير الكلام انكم سترون ربكم ايش كرؤيه هذا القمر هذا من حيث اللفظ من حيث المعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن ان يكون القمر ان يكون الله تعالى مثل القمر وقول لا تضامون في رؤيته فيها عده روايات منها هذه الروايه هذا اللفظ لا تضامون أو لا يلحقكم ظلم وضيق ومنها لا تضامون يعني لا يظن بعضكم بعضا ليريه الآخر لأن الشيء الخفي إذا ترآه الناس تجد كل واحد يظن فعله ثم يمسك بأخيه يظن إلى نفسه يجلسه هنا ولا هنا أو هنا أو هنا ومنها من الثالث لا تضارون برؤيته يعني لا يضر بعضكم بعضا في الرؤية بل كل انسان يراه بدون ضوء ولا مضامة ولا ضرر كل يراه في مكان كالقمر القمر يراه الناس في البلد ويراه المسافرون في البر ويراه أهل البحر في البحر ويراه أهل الجو في الجو نعم وكل واحد يراه في مفرده وفي هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى بالاتفاق ليس بالاتفاق هي الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الحديث الصحيح هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً